بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما مدى حرية التصرف في المال؟ بعبارة أوضح، ما مدى حق الإنسان في حرية التصرف فيما يملك؟ لا شك أننا كنا قد بدأنا الحديث عن هذا الموضوع، لكن بقيت عناصر هامة في هذه القضية. نرى واجبا علينا أن نميط اللثام عنها ونسفر بالحقيقة في شأنها. فيما يتعلق بالآباء وما يعطيهم الله من مال، هل ينسى المالك لماله أن الله عز وجل هو الذي آتاه هذا المال، وهو الذي منحه هذا الدخل؟ لا شك أن العاقل الرزين الحكيم يعي دائما، أي يتذكر أو يعرف أو يستيقن أن المال هبة الله، وأن على الإنسان أن يأخذ هذا المال من حله وينفقه في حقه. ليست هناك حرية مطلقة فيما يتعلق بالاختيار، باختيار المسلك أو باختيار السلوك. كل حرية لها إطارها، لها مربعها، لها حدودها. خذ مثلا أن الله تعالى يوجب علينا ألا نجبر أحدا على الدخول في الدين بمقتضى قوله تعالى لا إكراه في الدين، ويتأكد هذا بمثل قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بعض الشباب يتصور أن الإنسان حر في أن يختار ما يشاء. نعم، لكن الحرية ليست مطلقة، إنها حرية مسؤولة. يعني ماذا؟ يعني أنك أنت الذي تختار، لكن ربك لا يدعك مع اختيارك دون أن يحاسبك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وبالتالي تأتي الآية الأخرى لتبين لنا إطار هذه الحرية وإطار هذا الاختيار. فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها. إذن أنت مختار، أنت حر، لكن هذه الحرية لها من يحاسبك عليها. إن الله عز وجل جعل لك الحرية في أن تختار بعقلك، برزانتك، بحصافتك، بموازنتك، بدراستك، بقراءتك، بسؤال الخبراء عما تريد أن تختار، ثم تعمل عقلك، ثم تستمع إلى ما يهتف به قلبك وما يطمئن إليه وجدانك، ثم تعلم أو ينبغي أن تعلم أنك محاسب ومجزي بهذا الاختيار. فمن اختار خيرا فله الخير دنيا وأخرى، ومن اختار شرا فعليه الوبال والهلاك إن في الدنيا وإن في الآخرة. ولا أدل على هذا من نحو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. سوف نعود لتطبيق هذا المبدأ بالنسبة للشباب الذين يكون معهم من المال، سواء في حياة آبائهم أو بعد انتقال آبائهم إلى الرفيق الأعلى. هل هم أحرار حرية مطلقة فيما يصرفون فيه هذا المال أم ماذا؟ هذه ندعها لحلقة خاصة، لأن الكلام فيها كلام ينبغي أن نعد له إعدادا، سواء من دراستنا أو من أسماعنا أو من أبصارنا إلى آخر ما ينبغي الإعداد له. لكننا باعتبار أننا فتحنا الباب فيما يتعلق بتصرفات الآباء، نريد أن نستكمل هذا الأمر. الآباء يتصورون أو يعتقد البعض منهم أنه حر في أن يهدي بعض ماله لبعض ولده ويحرم الآخرين. انتهينا من هذه القضية وقلنا إن الأب ليس حرا حرية مطلقة في هذا الأمر، وإنما عليه أن يسوي. فيما يتعلق بالتسوية بين الآباء بين الأبناء، بعض الآباء يقول سأسوي، سأعطي الولد هدية مضاعفة قدر البنت مرتين، وهو يتصور أن تقسيم يعني الحزمة التي تبرع بها لأبنائه وبناته ينبغي أن يتم على أساس القسمة، قسمة الميراث. وإلى هذا وإلى هذا يعني اتجه بعض الفقهاء وبعض الأئمة والذين يعني حدث عنهم أو يعني كتب عنهم واحد مثل الإمام النووي الذي شرح صحيح مسلم فيما يتعلق بحديث بشير بن سعد أو بحديث النعمان بن بشير الذي تلوناه عليكم في الحلقة الماضية، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير عندما جاء يستشهد على الهبة أو على الهدية: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ فلما أجاب بالنفي قال: لا، ارجع فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. في تصور العدل بعض الآباء يتصور أنه إذا كان له عمارة مثلا ويمكنه أن يعطي كل ولد من أبنائه الذكور وحدتين سكنيتين في هذه العمارة، شقتين مثلا، فيكتفي للبنت بشقة واحدة. نريد معا أن نعرف هذه شبهة، فهل هذا التصرف جائز أم لا؟ العلماء وهم يدرسون هذه المسائل بروح يعني بروح النقد، الموازنة، يعني معرفة الأفضل أو الأحسن أو الأوجب، قالوا: لا، المرء في حياته ليس كما يشيع عند كثير من الناس أنه يتصرف مع أولاده أو مع غير أولاده على عين حياته بما يشاء. لا، لقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم ألك، سأل بشيرا: ألك بنون غير هذا؟ قال: نعم. وكان له بنت مع النعمان، يعني كان له بنت والنعمان، فقال له: سوي بين أبنائك. يعني إيه؟ قال له: ألست تحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: سووا بين أولادكم، أعطاه حتى توجيه عام، سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. إذا كان الأبناء والبنات ينتسبون إلى الأب نسبة واحدة، دي بنته وهذا ابنه والاسم في شهادة الميلاد منتسب إلى هذا الأب بنسبة واحدة، وإذا كان الأب يحب أن تحترمه ابنته كما يحترمه ابنه، وأن تبره ابنته كما يبره ابنه، وأن يسووا بينه وأن يسووا جميعا، أن يتساووا جميعا في البر، في الاحترام، في التقدير، في الإحسان إلى الأب أو بالأب، فعلى الآباء أن يسووا بينهم في العطية. ومن هنا أخذ العلماء أن إيجاب التسوية، تسوية ما يعطيه الأب للابن مع ما يعطيه الأب للبنت، استندوا إلى إيه؟ إلى هذا الأمر. ثم رجحوا هذا بماذا؟ رجحوا هذا بأن المفاضلة بين الأبناء والبنات أو إعطاء الأبناء وحرمان البنات، ودي قضية أخرى أفظع أو أشد ظلما، هذا أمر يحدث في النفوس شيء من الكراهية للأب، شيء من الحقد للابن، شيء من الإحساس بالظلم، وقد لا تستطيع البنت كما يقول علماء النفس، قد لا تستطيع البنت أن تعبر عن ما يجيش في نفسها من خواطر أو من انعكاسات لمثل هذه الأمور، لمثل هذه المفاضلة، فيعني تسرها في نفسها أو تنطوي على هذه المشاعر، ويتم بها ما يسمى بالعقد النفسية السابقة، حتى إذا ما تزوجت ربما وجدت الفرصة لتعبر عن نفسها أو لتترجم عما كان محبوسا في خلجات قلبها أو وجدانها، وإذا بها تتعامل بقسوة مع الزوج بدرجة لا تتناسب مع الحدث. إنها لا تقسو على الزوج، وإنما هي تريد أن تعبر عن مدى إحساسها بالظلم مع الأب، وجدت الفرصة مع الزوج. هذه واحدة. والأخرى، وربما يعني ينشأ عن هذا يعني توترات أو انفصال في العلاقة إلى آخره. أمر آخر، أن هذه المفاضلة ينشأ عنها ماذا؟ ينشأ عنها قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم كبيرة من الكبائر، وكل أمر يقترن باللعن أو بالطرد من الرحمة يكون كبيرة من الكبائر، جرم كبير، جرم فظيع. الإشارة إلى قطيعة الرحم وارتباط هذه القطيعة باللعن يأتي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. الأخت اللي بتجد أخاها يعني تميز عنها بهذه الهدية المضاعفة يعتمل في نفسها شيء من الإحساس أو أشياء من الإحساس بأنها ظلمت، وبأنها يعني أهينت بهذا التقسيم، وبالتالي قد يفضي بها ذلك إن لم تكن يعني متسامحة، قد يفضي بها ذلك إلى قطيعة إخوتها أو أخيها الذي فضل عليها في حياة الأب. بعد الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، يوصيكم الله في أولادكم، يعني بعد الوفاة وعند الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. أما والأب حي أو والأم يعني على قيد الحياة وتريد أن تعطي أبنائها وبناتها، فالمنهج أو المبدأ التسوية بحكم قوله صلى الله عليه وسلم آمرا سووا بين أولادكم، وبحكم قوله صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جور يعني على ظلم، وبحكم قوله صلى الله عليه وسلم في نفس القصة أو في القصة نفسها إني لا أشهد إلا على الحق أو إلا على حق. إذن الحق هو إيه والعدل هو إيه؟ العدل هو أن نسوي بين الأبناء تسوية كاملة ما دام الأب موجودا، وبالتالي يحفظ على الأبناء سواء في حياته أو بعد وفاته، يحفظ عليهم ماذا؟ علاقتهم به، حبهم له، برهم به أيضا، وعلاقتهم معا، لأنه مهما كان الإخوة فهم يحبون أن يسوى بينهم، إلا إذا كان لبعض هؤلاء الأبناء ما من الأسباب ما يجعل الأب يفضله بشيء، يعلم به إخوته وأيضا يقنعهم بأنه لم يرد أن يفضله عليهم، ولكن لعلهم معه في يعني إذا كان به عاهة أو إذا كان به حاجة إلى استكمال دراسة أو إذا كان به حاجة إلى علاج معين، ويعطيه ما يفي بهذه المسائل معلش، لكن أن يكونوا سواء في الصحة في الدخل في المشكلات الأسرية، أن يكونوا سواء، فعلى الأب أن يسوي بينهم، وذلك بالتعبير الصريح أو بالأمر الصريح للنبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم. وقصة النعمان ابن بشير واضحة في أنه كان له أخت كما سبق أن قلنا، له أخت اسمها أبية، وكلكم تذكرون أبية بن كعب رضي الله عنه القارئ المشهور، هذه كانت اسمها أبية. أمر النبي بشيرا أن يسوي واعتبر أو أعطى توجيها عاما لنا جميعا حتى اليوم: سووا بين أولادكم في العطية كما تحبون أن يسووا بينكم في البر. يعني إيه؟ يعني إذا كان من حق الآباء أن يبرهم أبناؤهم، إذا كان من واجب الأبناء أن يبروا آباءهم، فمن حق الأبناء أن يسوي آباؤهم بينهم في العطية وألا يفاضلوا بينهم. وهذه الصورة إذا أمر بها، فماذا يكون الأمر أو ماذا يكون التقويم والتحليل للأب عندما يحرم البنت لأنها بنت بحجة أنه حر في ماله يوزعه كيف شاء، وبحجة إيه كمان؟ حجة اللي ماشية للأسف بين كثير من الأسر، أن البنت أبنائها سوف يأخذون المال لعائلاتهم، وهم غير منحدرين من الأب الذي يعني يريد أن يقسم ما يشاء سواء بالميراث أو بغير الميراث. هذا أمر غاية في الظلم. لو أوصى أب أن يقسم ماله على بنيه الذكور دون بناته فهو يعني إنسان يتعرض لمقت الله لغضبه، يعرض أبناءه أيضا لقطيعة الرحم فيما بينهم، لقطع العلاقة فيما بينهم، لا لشيء إلا للعقيدة الجاهلية التي كانت، والتي كان الشاعر العربي الجاهلي يعبر عنها بنحو قوله: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. كيف يكون هذا؟ ألم يعلم الله عز وجل أن البنات سوف يتزوجن بمن يرتضينه أو ترتضيه الأسرة سواء أكان قريبا أم غير قريب، وأن نسبة هؤلاء الأبناء من هؤلاء البنات سوف تكون لهؤلاء الآباء الذين تتصورون أنهم أباعد؟ أولا هذا التصور ينبغي أن نعي أنه تصور يعني خاطئ أشد الخطأ. ليه؟ بداية الناس جميعا أقارب سواء أكانت القرابة قريبة أو بعيدة، نحن جميعا بنو أب واحد وأم واحدة، حواء آدم وحواء، وذلك ما يشير إليه نحو قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن نحن إذن أقارب، سواء عرفنا شبكة النسب أو لم نعرفها، لأن الله تعالى يقول: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأرحام يعني القرابة اللي بينكم وبين كل الناس، وهذا ما صرح به كثير من المفسرين وإمامهم الإمام الطبري، حيث يقول في تفسير هذه الآية: إن بين كل إنسان وإنسان أخوة إنسانية بمقتضى العلاقة التي أشار إليها المولى سبحانه في هذه الآيات وفي غيرها من الآيات في القرآن الكريم. أمر آخر أن المال ليس مال الأب وإنما هو مال الله، لا يستطيع إنسان أن يقول إنه يخلق المال أو إنه يتولى الرزق به أو إنه في مملكة لا تحتاج إلى الله عز وجل. نحن في الكون عندما يتحرك الإنسان ليذهب إلى عمله، سواء إلى مزرعته، إلى مصنعه، إلى جامعته، إلى مؤسسته، هو يتحرك في كون الله، يتنفس الهواء الذي خلقه الله، يمشي على الأرض التي خلقها الله، يستظل بالسماء التي خلقها الله، يستضيء بالشمس التي خلقها الله، في الليل يستضيء بالقمر، يستضيء بالنجوم، يحرك سيارته بما أودع الله في باطن الأرض من بترول وما إلى ذلك. الأرض أفرأيتم ما تحرثون، يقول الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما اقتربت، لو شاء الله ألا يكون زرع أخضر ولا ثمر ناضر ولا غذاء للإنسان ولا للحيوان ولا لآخره، يقارب بين الأرض وبين الشمس، الشمس بيننا وبينها 93 مليون ميل، يقارب نصف مليون ميل فقط، نصف مليون، تزداد الحرارة، تجف الزروع، لا يجد الإنسان ما يقتات به ولا الحيوان إلى آخره، ولا يستطيع أن يعيش في الأرض الملتئة، نصف مليون ميل فقط كما يقول العلماء. ولو أن الشمس ابتعدت عن هذا المدار بنصف مليون ميل لتجمدت الحياة وتجمدت الأحياء أيضا. كل ما في الكون من تناسق، أنت تتنفس الأكسجين وتطرد ثاني أكسيد الكربون الذي يتنفسه النبات ويطرد لك الأكسجين، هذا التناسق لن تعمله. أيضا الثمر الذي يجيئك الله به في حقلك أو في مزرعتك، من الذي أودع هذا الثمر ومن الذي يعني أودع في الأرض كل هذه العناصر، حتى كما قال الله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، ليه؟ لأن الله يعني قدر فيها أقواتها، يعني كما أعلمنا عندما خلق الأرض أيضا قدر فيها أقواتها وقدر فيها أرزاقنا. والإنسان الكون منظم، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الإنسان عندما يتم له 120 يوما في الرحم يأتيه الملك فينفخ فيه الروح، والروح التي بها يتميز الإنسان عن غيره، ثم ماذا؟ ثم يكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. الكون منظم أخوان. إذن هذا المال الذي بين يديك هو رزق الله، لا تستطيع أن تقول أنا أرزق نفسي، ثم ماذا أيضا؟ ثم إن هذا الذي رزقك الله به يختبرك، هل تصنع فيه ما رسم لك؟ الله تعالى يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ويقول يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ثم يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآية وتقسيمتها، ثم يقول الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم، يعني الذين حدد الله مواريثهم، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. محدش يقول الابن أحسن من البنت فيما يتعلق بمنفعة الأسرة، لا، أو الآية لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، وبعدين فريضة من الله، بعد أن قال يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم يعني مش يخيركم، لا، ده الوصية هنا بمعنى الحتم، يحتم عليكم، يقضي عليكم، يوجب عليكم، يلزمكم، كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. هل الوصية هنا معناها يعني التخيير تعمل أو لا تعمل؟ لا، ده هي الآية يعني يفسرها ماذا؟ يفسرها قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى يعني ألزم وحتم وأوجب. هنا يقول الله عز وجل فريضة من الله بعد أن يقول يوصيكم الله، لأن الله يعلم أنه في نزعات شيطانية أو في نزغات شيطانية يعني قد تتحكم في الآباء وفيما ينبغي أن يشكر الله به. يعني ربنا أعطاني وقال لي أسم ده أو دعه لتقسيم الله عز وجل، أو ما أنا أجي قبل الوفاة وأحرم البنت وأقسم زي ما أنا عايز، وكما سبق أن قلنا في الحلقة الماضية أبيع بعصوري لبعض أولادي وأحرم الكل، ليه؟ كيف ألقى الله عز وجل؟ إذن فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وبعدين تلك حدود الله ومن يطع، إذا الاختيار هنا بمربع معين، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. المسألة مش مسألة يعني مش ايه، ما هيش مطلقة يا جماعة، وما هيش يعني بعيدة عن الايه، عن الاخذ بالخناق. عندما تلتف الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، فكيف يصنع المرء حينما يقابل الله غدا؟ هل تقول انا يعني كان عندي يعني ايه عبقرية او عندي رغبة قائمة على عقل وحكمة أكثر؟ معاذ الله، ومن أنت، من أنت حتى تصادر على تقسيم الله عز وجل؟ إذن نعود إلى القضية، إلى المشكلة، أن الآباء بالذات عندما نتكلم عن الآباء أنهم عندهم اختيار، نعم عندهم حرية، نعم، لكن في إطار ما يرضي الله وفي إطار ما لا يصادر على أمر الله عز وجل. ويبدو أن هنا اتصالا، نشوف مين اللي بيتصل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني جزاكم الله خيرا عن هذا البرنامج.
أهلا بك. يعني
فكم نحن بحاجة إلى إدراك وفهم هذه المعاني.
نعم.
التي يعني كم نحن بحاجة لكي نتعايش معها، نحن سواء كأبناء أو كآباء.
نعم.
فجزاكم الله خيرا، لا أستطيع أن أقول غير جزاكم الله خيرا. وقوله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل،
ما شاء الله عليك.
هذه المعاني كم فيها من العدل والحق والرحمة وال يعني والمساواة.
نعم.
يعني لا أدري أن أعبر أكثر من هذا، من هذه المعاني، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل.
نعم.
فجزاكم
نعم.
الله خيرا عنا.
من أي البلاد أنت؟ من أي البلاد أنت؟
من الأردن.
ما شاء الله، قواك الله وعمق الإيمان في وجدانك، ونحن إنما نبصر ونذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
والله نحن فعلا بحاجة إلى هذه المعاني يا شيخ.
نعم نعم.
بارك الله
نعم.
فيكم.
لأننا لا نريد
على هذه المحطة.
تماما.
وجزاكم الله خيرا عنا.
ما شاء الله عليك. نحن نريد الخير للآباء كما نريد الخير للأبناء، ولا نسعد بخير يعني وقتي، وبعد كده كل واحد حيعطي ما عليه للآخر. يعني لا تنسوا يوم التغابن يوم القيامة، كل واحد أخذ حق الآخر في الدنيا سوف يؤخذ منه هذا الحق في الآخرة. وبالتالي نحن نريد حتى للأبناء الذين أعطاهم الآباء ما لا يستحقون حينما ظلموا إخوتهم وأخواتهم، أنا أقول وهذا أمر يعني أسعد بأن أقوله، على الأبناء الذين أعطاهم الآباء ما ليس لهم أن يقسموا التركة مرة أخرى كما شرعها الله. ما قسم الله به هو الأولى والأوجب، ولكن ينبغي أن لا نعتمد على أن المال بقى معانا وفي إيدينا واحنا وضعين يدنا على الارض او على العقار او على المال. لا ما تفرحش. ليه؟ لان اخاك او اختك التي ظلمت او التي او الذي ظلم اليوم سوف ياخذ حقه غدا، لن يضيع. ولهذا يعني عندما نقول على الابناء الذين اخذوا حق اخوتهم ان يعيدوه، نحن نقصد يعني هدفين. ان احنا نفك الاباء من بين يد الله الان، لان القبر اما روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار، وايضا نريد ان لا ينقص حق هؤلاء الاخوه الظلمه يوم القيامه. بنقول ما فيش واحد، ربنا بيقول وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى، وبالتالي ما فيش حاجه بتضيع عند ربنا. اوعى حد يفرح بانه اخذ المال النهارده، اوعى حد. وكمان انا عايز اسر الى البنات اخواتنا، لا تبتئس ابنه بانها حرمت، عليها ان تطلب من الله عز وجل ان ينصفها، وعليها ان تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لكن لا تكتئب ولا تبتئس. ليه؟ لان اخذ الاخوه حقها اليوم لن يضيع عند الله، سوف تراه غدا يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا هو السبيل يا اخوان. طيب اتصال ثاني، اهلا وسهلا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ربنا يجازيكم خير يا رب على البرامج الجميله دي، وفعلا حضرتك بتتكلم في موضوع مهم جدا وبتناقشوا كل مواضيع فعلا من الواقع نفسه. انا عايزه احكي لحضرتك حاجه صغيره جدا. احنا واقعين في نفس المشكله اللي حضرتك بتتكلم فيها، اللي هي القسمه او ازاي الاب بيتحكم
في توزيع التركه يعني. نعم.
فاحنا والدنا الحمد لله راجل تقي جدا وبيتقي الله سبحانه وتعالى. أيوة. لكن هو عنده منزل ومجوز فيه الولدين، طبعا هو اللي جوزهم من الالف الى الياء.
نعم.
واحنا بنتين، ولدين وبنتين، ففي بنت مقعدها معاه في البيت لكن بتدفع ايجار. طبعا الولدين ما بياخدش منهم اي ايجار ولا بيستفيد منهم باي شيء.
نعم.
وانا بنت متجوزه بره، يعني بره البيت.
نعم.
فاختي بتعاني من ان هي مثلا ليه هي بتدفع ايجار، فطبعا فبتقول مثلا طب انا طالما بدفع ايجار المفروض الولدين كمان يدفعوا. نعم. لكن ابوي مثلا والدي شايف لا دول ولدين انا من حق، يعني انا بساعدهم، انما انت جوزك يعني غريب عننا، او ان هو ملزوم ان هو اللي يصرف عليكي او ابوه هو اللي يساعده او كده. فهي طبعا شايله في نفسها ومتضايقه من حاجه زي كده، ان انا بدفع ايجار واخواتي الصبيان لا ما بيدفعوش ايجار. فطبعا ده مأثر على نفسيتها ومأثر على نفسيتي انا كمان.
طبعا.
انا كمان بره البيت، انا ما استفدتش برده مثلا من حاجه زي كده. انا اخواتي متجوزين بقى لهم 12 و15 سنه، فلو حضرتك تيجي تحسبها الايجار اللي المفروض كانوا يدفعوه من سنين يعدي دلوقتي مبلغ وقدره، احنا ما استفدناش بحاجه زي كده. فده برده يعني مضايقنا، لكن احنا طبعا بنشهد الله ان احنا مسامحين ابونا في حاجه زي كده طبعا. لكن ده يعني زي ما حضرتك بتقول برده فعلا بيضايقنا احنا من جوانا من اخواتنا.
طيب انت من اي البلاد يا بنتي؟
انا من فيصل. من القاهره. من القاهره.
بالقاهرة. يعني هي إذا ظاهرة موجودة في المجتمع الإسلامي للأسف، لكنها ليست ظاهرة صحية وليست ظاهرة إسلامية، وإنما هي مرض داخل المجتمع الإسلامي. يعني أنا لو كنت قاضيا يا بنتي أنا يعني أرحب برفع دعوة في مثل هذا الأمر، والقاضي أمامه أنه يعني يحاول أن يعيد الأمر إلى نصابه، وإن كان التوثيقات أو الأوراق الدالة على التصرف الجائر الذي تصرفه الآباء قد يعسر التخلص منه، لكن أنا أقول لن يضيع الحق عند الله عز وجل. ولكن يمكن أن يتحاكم إلى الكبار في الأسرة لعلهم يستطيعون أن يصلحوا ما أفسد الدهر. وهنا اتصال آخر، تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا مولانا؟
اهلا بكم.
احنا سعداء برؤيتك والله.
اهلا وسهلا بكم.
ان شاء الله سؤال صغير كده بس الله يكرمك فيدني فيه.
لا ارفع صوتك عشان اسمع.
سؤال صغير فيدني فيه الله يكرمك.
اتفضل.
انا ابو اربع بنات.
نعم.
وطبعا في حاله وفاتي اخواتي عصبوا البنات.
نعم.
فطبعا يبقى عليا وزر لو كتبت ما املك للبنات.
وسؤال احنا بيوجه الينا ابني دوما. اللي انا عايز اقوله لك ان الله عز وجل لم يغفل هذه المساله،
لم يغفرها،
واعطاهم الثلثين في التركه. يعني انت يعني رجاء الا تغير الامر عن ما نظمه الله عز وجل.
اخواتي يا مولانا اخواتي مش حنين على اولادي.
يعني يعني خلي بالك خلي بالك بينك وبين اقاربك صله وربك تبارك وتعالى قد فرض لهم ان كانوا اعمام ان كانوا اخوه ان كانوا كذا. يعني دع الامر دع الامر احسن حاجه عشان تبات يعني ايه مرتاح ومطمئن. دع الامر لله يضعه حيث وشاء. حكمه كبيره وربنا قال ان الله كان عليما حكيما. عليم بايه بالصح وعليم بايه بالخير وحكيم فيما قسم. فاحذر ان يعني ان تحرم احدا من اصحاب الحق في الميراث. احنا متعاطفين مع حق المراه ومع حق البنت لكن بما شرعه الله عز وجل. فربنا اداهم التلتين يعني اوعى اوعى تفكر في زيادة هذا الامر لان اهم حاجة البركة. قد يبارك الله لهم لهن في الثلثين اكثر مما تزيدهن شيئا قد يمحق البركة من هذا المال. اتصال اخر تفضل. اتصال جديد تفضل.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور معايا؟
نعم اتفضلي.
ايوه
اتفضل. نعم اتفضل اتفضل.
ايوه يا دكتور
اتفضلوا. يعني قولوا السؤال احنا سامعين اتفضلوا.
إيه لو سمحت يا دكتور ممكن احكي لك قصة كده لو سمحت.
اتفضلوا اتفضلوا ماشي.
انا والدي كان عنده تجارة. ايوه يا دكتور
اتفضلي يا خالد انا سامع. يعني
عنده تجارة فكان لي اخ كبير بيساعده.
نعم.
فهو راح يحج والدي وجيت تعبان من الحج.
نعم.
وهو اخويا قاعد في التجارة دي وخلاص يعني بقت بتاعته واتجوز منها خلاص.
نعم.
وبقت بتاعته هو يعني خمس بنات وولدين.
بتاعت الاخ
بتاعت الاخ.
الله. من خمس بنات وولدين. من اين له هذا؟ من اين له هذا؟
دي من بتاعت والدي.
خلاص يبقى بتاعت والدك يبقى بنحسب له ما يقوم عمله لكن لا يعني هذا ان يستأثر بالمال.
لا هو هي خلاص محدش يقدر يقول انها مش بتاعته. ولي اخ تاني تعبان يعني الظروف الصحية مش تساعده ان هو يشتغل معاه. هو امامه خطيب.
ايوه.
وهو واخد التجارة لوحده وخلاص على كده.
يا بنتي لو سمحتي بيت لو
بيت سمحت. يعني
لو سمحتي لي علشان الايه علشان وقت البرنامج.
فوالدي خلى معلش يا دكتور فوالدي خلاهم يعني كتب لكل واحد شقه منهم. بحجة ان احنا ايه خمس بنات. مش كل واحد يعني هتيجي تطلب حاجه او كده وكل واحد من اخوها متجوز في الشقه وخلاص على كده.
طب وانتم؟
واحنا صراحه ولهم بيت قديم اللي هي والدي قاعد فيه. احنا ما عرفنا احنا مش كنا نعرف الموضوع ده. انا كنت مسافره بره وكده وما جيت اختي قالت لي فقلت مظلومه يعني والدي. نعم. راجل حافظ كتاب. نعم. ربنا وازاي يعمل كده. فكلمته فقال لها انا راجل مطلع في الدين وكده وعارف ان كده حلال كده مش حرام.
لا احنا بنقول لك لو سمحتي بقى لو سمحتي اللي نعم. عايز يعرف الحلال والحرام اللي عايز يعرف الحلال والحرام
هايو.
ما يقبلش على نفسه انه يحرم اخواته من حقهم التجاره. المال لو سمحتي لي لا المال في بدايته مال الاب
بتاع والد. ايوه.
رب الاب مكن يعني احد اولاده لا ليستأثر بالمال وإنما ليعمل فيه كما كان الأب يعمل. نعم. بنعمل إيه؟ بنيجي على المال ده وبنقول هذا الابن الكبير الذي عمل في هذا المال يقدر له علماء الاقتصاد أو يعني واحد من الناس اللي إيه المحاسبين أو ما إلى ذلك يقدر له حقه ثم بقية المال لابد أن يوزع يا بنتي بالميراث الشرعي. يعني حقه في الإيه في عمله في اجتهاده في أن نتوفر على تنمية هذا المال لكن ليس ده هذا اغتيال وليس قياما بالواجب لأنه هو لم يكن عنده رأس المال ولم يكن عنده المحل التجاري ولم يكن عنده البنية الأساسية للعمل. كل ده كان إيه كان شغل الأب وملك الأب. إذن لابد أن يعاد تقسيم هذه التركة بما يحقق العدل بين الذكور والإناث وربنا يوفقكم وعندكم الكبار في العيلة أو الأقارب أو يعني الناس اللي يمكن أن تتحكموا إليهم يمكن أن يحلوا لكم هذه المشكلة. اتصال تاني تفضلوا. تفضلوا تفضلوا. اي اتصال يعني. المهم ان احنا نريد ان نقول ان المشكلات التي نستمع او استمعنا اليها الان وغير ما استمعنا اليه انما نشأت عن الظلم عن الطمع. يا اخواننا ليه بنطمع في بعض والدنيا مليانة خير؟ وبعدين ما تنسوش حاجة، الاخ مسؤول عن اخته، الاخ مسؤول عن استقرار اخته واستقرار بيتها، فكيف يغتال حقها بدل ان يجعلها مرفوعة الرأس مهيبة الجانب عند زوجها وعند بنيها؟ لا تنسوا ان اعطاء البنت حقها بيرفع من قيمتها عند 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 زوجها، بيحس ان اهلها يعني ما هم الظلمة، ما هماش يعني الا يعني اناس يعني تتجلى فيهم الإنسانية، الأبوة، الأمومة، الأخوة، الرحمة. المسألة يا اخواننا بين الإخوة والأخوات الرحمة، وربنا تبارك وتعالى جعل الأسرة أساسها إيه؟ وجعل بينكم مودة ورحمة. اوعى حد يعني إيه يتبسط كده ويسعد بأن وحط رجل على رجل وخد حق إخواته، لا اوعوا. ليه؟ لأن هناك الإله العليم القدير الحسيب، وكفى بالله حسيبا، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم لمن يعود إليه. في اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
اهلا بك.
الو.
تفضلي تفضلي.
السلام عليكم.
علي صوتك علشان اوطي التلفزيون عشان اقدر اسمع. الصوت مش مسموع.
الو.
ايوه تفضلي قولي اتكلمي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ، انا زوجي وهبني كانت عنده سياره.
وعدك بايه؟
وهبني سياره.
وهب لك سياره؟ نعم.
وهب لي سياره كانت نعم. باسمه وحطها في اسمي.
نعم.
كان هدفه يعني انه بده ياخذ قرض من البنك الاسلامي عليها.
نعم.
بعد ما كتب لي السياره حطها اسمي، بده ياخذ قرض من البنك يدفع لي ثمنها.
بعد كده قال لك ايه؟
بدي ياخذ قرض من البنك الاسلامي ويدفع لي ثمنها. انا بدي اخذ المال واتصرف فيه يعني بحريتي دون هو ما يكون له اي علاقه بالمال، فما بعرف الحكم كيف فيها.
يعني هو وهب لك السياره في الاول، بعد كده اعطاك مال يعني ثمن السياره؟
هو يعني وهب لي اياه يعني عشان يشتريها كمان
تستثمريه يعني. طيب ايه مسؤوليات زوجك بالنسبة للاولاد او بالنسبة للزوجات؟ في زوجة اخرى؟
لا.
كويس. في اولاد؟
في اولاد.
كويس. حق الاولاد لابد ان يكون مكفولا، يعني اعطاك سيارة اعطاك اموال، يعطي اولاده ايضا كما اعطاك.
ما هو يعني انا باعتبار المعطيني يا لاولادي.
معلش يعني انت يعني اولادك حارسوا منك، لكن ايضا لابد ان يعطي الاولاد ما تطيب بنفوسهم وما تتحرك به حياتهم وما يسعدهم ايضا في وسط الاسر اللي هم بيبنوها جديدة. يعني هي المسألة مش مسألة ان هو يختص زوجته فقط. انا عارف انك عايزة تقولي مولهم، مول الاولاد. طب ما كان خلاه الى ان يورث هذا المال.
نعم.
لا تنسي ان هذا المال يعني اذا ورث على الميراث الشرعي لك فقط فيه الثمن.
نعم.
وللاولاد يعني الباقي. فالذي انصحكم به
نعم.
ان يكون هناك توزيع عادل للهدايا كما سبق ان قلت، بيسوي بين الاولاد وبيعطيك برضو ايضا ما يعني تطيب به نفسك
في الاعطيه يعني في الهبه.
يعني
كحق
شوفي
مش بحقه بحياته يهب لمن يشاء؟
اذا كان يريد ان يعمل وصيه فلا يضر وارثا، يعني لا يعني لا ضرر في الوصيه، لا اضرار في الوصيه،
لا اضرار في الوصيه.
ايوه.
طيب ارجوك يعني كحكم شرعي
يعني شوفي
عشان ياخذ بنك،
خلي علاقتكم بالله علاقه طيبه عشان نعم. يخلي العلاقه اللي بينك وبين اولادك علاقه طيبه. واولادك يعني هل هم مرتاحين ان ابوهم اعطاك وما اعطاهمش؟ مرتاحين لكده يعني عندهم اموال وعندهم ما يغنيهم ولا ما عندهم شيء؟
بده يعطيني ثمن بدي يشتريها مني وانا اخذ ثمنها واشغله وبدي انفق المصاري على البيت. يعني
شوفي العدل كويس قوي بين وبين الرجل وامراته وبين الرجل واولاده. ارجوكم انظروا الى الصوره التطبيقيه يعني اللي هي يتحقق بها العدل واللي هي تجعل كل فرد في الاسره يحس ان هو اخذ مثل ما اخذ غيره. هذا هو المنهج. تفضل في اتصال ثاني جديد. تفضلوا مين المتصل؟ يعني نريد ان نقول ان اهم شيء في الـ في الـ في الامور او في هذا الامر او في هذه القضيه العدل يا اخوانا. شوفوا العدل ده هو اللي بيخلي الاب ينام مرتاح، يسافر الى الله مرتاح، الام كذلك. وبعدين الام يعني احنا بنحذر من انه الزوج يختص الام بما يحرم الاولاد من حقوقهم. بنقول لو كان عند الاولاد مال ما فيش مانع، لكن ان يكون الاولاد حاقدين على الام التي اختصت بشيء لم يكن لهم فيه شيء، هو ده الظلم اللي احنا يعني عايزين نتجنبه. في اتصال. اهلا وسهلا.
ايوه ممكن اسال حضرتك؟
اتفضل يا اخي. اهلا بك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. من اين يا اخي؟ من اين؟
منفصلين.
من اين انتم؟
انا من القاهره.
اهلا بيك. اهلا بيك.
بص حضرتك، انا والدي ووالدتي منفصلين من وانا طفل.
منفصلين. طيب اتفضل.
ووالدتي اتجوزت واحد تاني وخلفت منه ولد.
نعم نعم.
والدتي ست متأثرة وانا ليا اختين بنتين.
نعم.
واحنا عشنا شوية مع والدنا وبعد كده عشنا مع جدنا الى ان توفى، واحنا كبرنا واشتغلنا وكل حاجة
كويس
في جميع الامور اللي احنا عشنا فيها في حياتنا من اولها لاخرها.
نعم.
واحتاجنا فيها لوالدتي
كويس،
ما عملت لناش اي حاجة،
ما عملتلكوش بقى مع انها قادرة ان تعمل
ولا حاجة، ولا يعني تعليم ولا جواز ولا اي حاجة خالص.
لسه مع انها قادرة ان تعمل.
قادرة وعندها مال وكل شيء.
كويس ماشي نعم.
واخد بال حضرتك؟
نعم.
انا والدي ما كانش زيها، اللي كان بيقدر يعمله وكان بيقدر يعمله.
نعم.
طبعا دلوقتي احنا كبرنا وابنها كبر والحاجات دي كلها. طبعا هي مفرقة تفرقة يعني ما اقدرش اوصف لحضرتك شكلها ايه.
نعم.
احنا لا نعرف اي شيء عن حساباتها، لا نعرف اي شيء عن اموالها.
نعم.
ولو كلمتها او نصحتها او قلت لها اي شيء ما بتسمعش.
نعم.
واخد بال حضرتك؟
اتفضل اتفضل.
وانا كلمتها كتير جدا ان هي تسوي بينا. هي لا تصغي لاحد.
كويس المسألة بتاعتك وضحت.
يعني حتى حضرتك انا مش عاوز اقول لحضرتك كلمة. هي تجيب له عربية ما تجيبش لغيره وتديله بالطريقة دي.
ماشي. شوف يا اخي، انت ابنها زي هو ما هو ابنها، تمام؟ ومن واجبها ان تعدل بينكم في الهدية وفي العطية وفي كل شيء. ومن واجبها ان تدع اموالها تورث بحسب الشرع. هي اذا يعني صممت على ان تنفرد بالتصرف وتؤثر او تفضل اخوك منها عليكم وتحرمكم وانتم اولادها، بقول انه يعني حقكم عند الله لن يضيع. وانا فقط عندما اقول على هذه الام ان تعدل، انا اقول حتى لا تكون مسؤولة بين يدي الله وحتى تمضي إلى الله عز وجل وقد أسعدت أبناءها وعدلت بينهم، وما تختص به ابنها لا يتم نهائيا، وإنما سوف يتم فيه الفصل بين يدي الله ليعود إلى كل منكم حقه الذي كان له في هذه الحياة. فلا تبتئس بما فعلت، ويعني حقك يعني موجود. وبعدين يوم القيامة انت هتبقى عايز مثقال ذرة اعمل معروف، فمش مشكلة. يعني احنا بس بنفكرها وبنذكرها لصالحها وصالح وقفتها بين يدي الله. وايه، انا عايز اقول حاجة، حتى لو ان هذا الامر وثق في الشهر العقاري وطلعت به وثائق وقرارات، بقول ان قرار القاضي حتى لو يعني رفع الى المحكمة، قرار القاضي اخواننا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ليه؟ لان القاضي لا يملك الا ان يحكم على ايه، ظواهر الامور. البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبالتالي حكم القاضي بما تراءى له في ظاهر الأمر. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصوم يعني، ولعل بعضكم أن يكون معنى الحديث عشان نبقى يعني مفهوم لنا كلنا، ولعل بعضكم أن يكون أقوى بحجته ولا أقوى بمحاميه، فأقضي له أو فيقضي له القاضي على أساس المرافعة القوية والمحامي الشاطر. لكن يقول صلى الله عليه وسلم فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه، فإنما قضيت له حينئذ بقطعة من النار فلا يأخذ. فيعني احنا بنحضر عشان ايه؟ عشان مستقبل الأسرة، وعشان حنلتقي بين يدي الله، فنرجو أن يكون اللقاء على أحسن ما يكون. اتصال آخر.
ألو،
اتفضل.
السلام عليكم.
من أين أنتم؟ عليكم السلام ورحمة الله.
من الإمارات.
ما شاء الله، تفضل يا أخي.
أهلا بيك.
أهلا بك.
جزاكم الله على كل خير وبارك الله فيك.
أكرمكم الله
وطال الله في عمرك يا رب. أهلا بيكم. وأمثالك.
أهلا بيكم.
أنا شغال في شركة.
أيوة.
ومسموح لي إن أنا يعني أقضي شغل الشركة بالمواصلات.
نعم.
فأنا أوقات بأمشي وباخد أنا فلوس المواصلات دي، هل ده حلال ولا حرام؟
لا حلال. ليه؟ ليه؟
ده السؤال الأول.
نعم. قبل ما تسأل السؤال الثاني،
انا ليا كل سنتين.
نعم.
الو، كل سنتين تذكرة سفر.
كويس.
فانا بروح اجيب لما تكون عليا سنتين بروح اجيب اعلى سعر
وباخد،
وبس باخد بس بركب في طيران اقل شويه.
نعم.
يعني بوفر من سعر التيكت، هل ده حرام ولا حلال؟
يعني انت ليك تذكرتين سفر، هل هناك قيود على
واحده كل سنتين؟
هل هناك قيود على سقف التذكره؟
لا، مفيش قيود.
خلاص. السؤال الاول انت تتحمل
عناء حضرتك.
السؤال الاول اللي هو الخاص بانك بتاخد يعني بدل مواصلات وبعدين تمشي، مش كده؟ او تروح بوظيفتك الخاصه. يعني لا حرج عليك في ان تاخذ بدل ايه؟ بدل المواصلات. ليه؟ لانه البدل ده بيعطى لك على ان تصل الى بيتك بالطريقه التي ايه؟ التي يعني ايه؟ تريحك. السؤال الاخر، اذا لم يكن هناك سقف من الشركه على سعر التذكره فانت بتطلب، ويعني لا حرج في هذا ان شاء الله، لانه يعني كانما هو مكافاه، يعني ده بيدخل في باب المكافاه لك على عملك، وأرجو أن يكون هذا في إطار الجواز إن شاء الله. تفضل. في اتصال آخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بقول لحضرتك،
من أين أنت يا بنتي؟
أنا من رشيد.
منين؟
من رشيد.
طيب اتفضلي.
بقول لك في ثلاث أسئلة يعني هطول على حضرتك، معلش.
طيب اتفضلي.
بقول لك في يعني ليا جارة يعني إيه سيئة الخلق يعني، ودايما بتجيب في سلسة كلام يعني وحش وكده يعني، وانا دايما ايه يعني بشتكي لجيراني وكده.
لسه انا يعني اسمعيني صوتك لان الصوت موش واضح. اتفضلي. السؤال الاول. اتفضلي.
بقول لك ليا جاره يعني خلقها يعني مش كويس، يعني خلقها مش كويس.
جاره سيئه الخلق.
ايوه.
نعم.
دايما بتجيب يعني سيرتي كلام مش كويس يعني وكده، وهو مش بيبقاش حصل يعني.
نعم.
انا دايما بشتكيها يعني لجيراني وكده.
كويس.
فانا دلوقتي مخصماها ومش بتعامل معاها خالص، يبقى كده حرام ولا حلال؟ ودايما
انت التعامل ينبغي ان يكون في اطار بس السلام عليكم وعليكم السلام.
ما هو اساسا انا يعني بتعامل معاها كده، فهي كان مش بيبقى عاجبها كده، ودايما بتجيب في سيرتي، ودايما بتبقى يعني على طول الخط بتبقى دايما بتضايقني يعني.
معلش احنا بنتحملها، خدي بالك. هو فيما يتعلق بالجار يا بنتي، الجار او الجاره احنا لا نقبل منهم الاساءه، لكن الواحد مننا يا اما بيحسن الى جاره، يا اما بيتحمل يعني أذى، يا إما بيحسن إليه رغم هذا الأذى.
وأنا دايما بشتكيها يعني لجيراني وكده.
أنت خليكي على الإيه؟ على الصح، وخليكي يعني إيه؟ حصاني نفسك من شرورها، لكن ما تمنعيش خيرك إليها. بس.
طب أنا دايما بشتكيها لجيراني، يعني أنا كده أخد ذنب اللي أنا بشتكيها لجيراني اللي هي بتعمله فيا، لأن أنا ما بكلمهاش خالص.
لا، ما انت يعني انت مش انا بقول لك ما فيش، احنا المطلوب ايه؟ بقول اذا صادفتوها السلام عليكم، اذا يعني صادفتنا وقال السلام عليكم بنرد عليها السلام، ادي يعني الصله، ما فيش، لكن بنحصن نفسنا من شرورها، وبن ايه؟ وبنقاطع جلساتها، لان احنا بنخشى من هذه الجلسات من سوءها يعني. السؤال الثاني، اتفضلي. السؤال الثاني، انت قلت ليكي ثلاث اسئله. طيب ماشي. اتصال اخر. اتصال اخر. اتصال اخر. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت حضرتك، انا متزوجة من 10 شهور ولسه والدة. يعني
موضوع ايه؟ موضوع ايه؟
انا متزوجة.
اتزوجة؟ ايوه ايوه.
هتفضل. من 10 شهور.
موضوع الشهود عن الزواج يعني؟
لا انا متزوجة.
نعم.
من 10 شهور.
من 10 شهور. تفضلي. ماشي.
ولسه والدة يعني بقالي شهر وكده، ويعني جوزي بيشرب وكده وعلى طول بيضربني وبيهني وكده
نعم.
ويعني وبيسبني وبيتكلم في عرضي. ووالدتي يعني ساعة لما جينا نتجوز وكده وقفت جنبينا.
يعني في الضرب وفيه الشتم في الام يعني؟
لا في انا.
فيك انت؟ طيب. الضرب والشتم. نعم.
ملتزم، مش ملتزم في شغله وكده وبيشرب وكده، ويعني ناس كتير بتنصحني ان انا ما ارجعلوش وكده، ان انا
نعم نعم نعم
ان انا انفصل عنه، وانا زعلان عشان ابني وكده.
انت دلوقتي منفصله ولا معاه؟
لا انا معاه، بس انا قاعده في بيت اهلي وكده.
قاعده
في بيتنا، في بيت طيب. اهلي بس، ومعايا ابني وكده.
طب ايه الطلب؟ ايه المطلب لك الان؟
يعني المطلب ان انا مش عارفه يعني ان انا اتطلق ولا يعني استمر، ولا مش عارفه.
والله والله يا بنتي
هو سأل كتير قوي، بس انا مش عارفة اعمل ايه. انا لسه والدة ويعني ابني عنده شهر تقريبا.
لا هو شوفي، الزوج اللي هو يسيء معاملة زوجته احنا ما بنستحسنش الاقامة معاه، الا اذا كانت امرا محتملا لا يؤدي الى ضرر ولا اذى نفسي ولا اذى للاولاد ولا كذا الى اخره. الزوج ليس له أن يضرب امرأته، وإحنا هنفصل الكلام في هذا الموضوع إن شاء الله. ليس للزوج، أنا بقوله وبقولها إعلانا، ليس للزوج أن يضرب امرأته ولا أن يشتمها ولا أن يسبها، وعليه أن يعاملها بأحسن معاملة، لأن ربنا يجمل الكلام ده في إيه؟ في آية واحدة، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. واحنا يعني المفروض ان المأذون لما بيجي يعني يعمل العقد يعني بيقول للزوج الله عليك لا تمسكن بمعروف او لا تسرحن باحسان، يعني يا اما الكلام السلوك المعروف، السلوك على ارقى ما يمكن، او ما احناش ما هوش قادر يبقى يفارق بالمعروف او بالاحسان. انت اذا يعني كان يعني كانت مشاعرك بتتاذى وكان هذا الزوج غير محسن في معاملته، فمن حقك أن تطلبي الطلاق. وسوف نعيد الكلام في هذا الأمر اللي هو علاقة الزوج بزوجته، هل هو حر أنه يعمل كل أي حاجة أو أنه مقيد. أيضا سوف يكون هذا موضع حلقة إن شاء الله في المستقبل. وأقول قولي هذا، وأسأل الله أن نكون وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله.